بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بالله سبحانه وتعالى، قلت لكم أولا المراد بذكر الله التذكر، يعني المراد بالذكر الذكر القلبي، أن يكون الإنسان مشغول القلب بالله لا عن الله، وأن يكون متجها بقلبه وخواطره إلى الله، لا أن يكون محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. واللسان معين، اللسان أداة لا أكثر، والإنسان يساب على أن يردد بلسانه ذكر الله، لكن الواقع أن الثواب على ذكر اللسان إنما هو من أجل أن اللسان وسيلة للوصول إلى المراد، وهو أن يكون قلب الإنسان مع الله دائما. ثم إننا أصغينا إلى بعض الآيات التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بأن نذكره ولا ننساه جهد استطاعتنا. من الآيات الدالة على هذا الواجب، على هذه الوظيفة القدسية التي شرفنا الله عز وجل بها، قوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. عدد مظاهر فضل الله علينا ومننه علينا، ولفت نظرنا إلى أن علينا بمقابل هذه النعم التي أسداها الله عز وجل إلينا ألا ننسى وأن نذكره، ووعدنا إن نحن ذكرنا أن يذكرنا هو أيضا. طيب، الإشكال هنا، نحن بالنسبة لنا يرد في الإنسان حالتين، إما أن يذكر أو أن ينسى، يعني أحدنا بالنسبة لصاحبه، بالنسبة لأهله، بالنسبة لأي كائن، هو إما أن يكون ذاكرا له أو أن يكون ناسيا، لأنه طبيعة الإنسان الفيزيولوجية العضوية هكذا تقتضي. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يتأتى أن يكون يعني مثلنا إما ذاكرا أو ناسيا، فكيف يقول لنا الله عز وجل اذكروني أذكركم، أي إن لم تذكروني أنساكم؟ وهل يتأتى من الله أن ينسى عباده؟ لا، ليس المراد هنا الكلام على سبيل المشاكلة، وليس المراد بذكر الله لنا نفس المعنى الذي نفهمه من ذكرنا نحن لله سبحانه وتعالى. معنى قوله أذكركم أي أتجلى عليكم بالرحمة، بالحب، بالرعاية، بالحماية، باللطف، بالإكرام، بالإحسان، بالعطاء، في حين أنكم إذا أعرضتم عني ونسيتم عبوديتكم لي وألوهيتي لكم، على الرغم من هذه المنن التي أسديتها إليكم، أرسلت إليكم رسولا، أنزلت إليكم خطابا، علمتكم، رفعت مستوى إنسانيتكم، إن أنتم على الرغم من هذا أعرضتم عني فأنا سأكلكم إلى نفوسكم. هذا هو المراد بالنسيان، لن أتجلى عليكم بشيء من الرحمة، سأكلكم إلى آلامكم، إلى مصائبكم، إلى شؤونكم، ولن أدبر لكم أمرا كما ينبغي. ولاحظوا هذا المعنى، معنى المشاكل بهذا الشكل مكرر في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمجرمين الذين عاشوا في حياتهم الدنيا يتطوحون، زاهلين، تائهين عن الله، معرضين، غير ذاكرين للباري عز وجل، يعلمنا الله عز وجل في القرآن أنه سيقول لهم الكلام التالي: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لاحظوا المقارنة، يقول الله لهؤلاء المجرمين: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، كنت أذكركم دائما، القرآن أنزلت عليكم حتى أذكركم بقصة الرحلة التي أنتم بصددها في بعد الموت، حياة برزخية، بعد الحياة البرزخية في حشر، في لقاء، في حساب، في عقاب لمن أساء، في نعيم وثواب لمن أحسن. كررت وذكرت: أعرضتم، نسيتم، وأنا أيضا نسيتكم. أما نسيانهم فمعروف معنا، فما معنى نسيان الله لهم؟ أي اليوم مهما اتجهتم إلي بالالتجاء والتذلل، ربي ارجعوني لأني أعمل صالحا فيما تركت، لن تجدوا جوابا لطلبكم، لن تجدوا استجابة لرجاءاتكم. هذا الكلام يعبر عنه بيان الله بالنسيان: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، كما نسيتم لقاء هذا اليوم نسيناكم، أي نسيناكم بالإعراض عنكم، تنادون ولا من مجيب، تلتجئون وليس من راحم. طبعا النسيان ليس بمعناه الحقيقي، كما قلت لكم هذا يسمى في اللغة العربية المشاكلة. وكأني ذكرت لكم مرة يعني مثال من أمثلة المشاكلة التي تذكر في كتب البلاغة والقواعد العربية، يعني تبين لنا فعلا بلاغ العربية والذوق العربي. رجل من الأعراب كان يسير في بادية وجن عليه الليل، يعني أظلم عليه الليل، والدنيا شتاء والبرد شديد والأمطار تهمي، نعم، ولباسه كله أصبح عبارة عن ماء ومياه، والبرد أخذ منه ما أخذه. أثناء ذلك وجد خباء على البعد يلتمع فيه النار، فشد نفسه إلى ذلك الخباء والتجأ إلى أصحاب ذلك الخباء، استقبلوه وهو مبلل الثياب وهو يرتعد بردا، فاستقبلوه في الواقع استقبالا حسنا، ورأسا سألوه: يعني ماذا نطبخ لك؟ هل تريد طعاما؟ ألست جائعا؟ لم يعني يلتفت إلى شأنه، البرد الذي أخذ منه ما أخذ، والثياب المبللة، والجو شتاء. ويذكر هذا في قصيدة له يقول فيها: قال اقترح شيئا نجد لك طبقه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. يعني الواقع أنه الجبة والقميص لا يطبخها، لكن هذا من قبيل المشاكل، كأنه يقول يعني يشاكل في كلامه كلامه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبقه، أي يعني كأنهم لا يعلمون إلا الطبخ، لا يعلمون موضوع ثياب، لا يعلمون أن الإنسان قد يكون بحاجة إلى دفء، بحاجة إلى شيء ينجيه من البرد، لا يعلمون إلا فن الطبخ. إذن اطبخوا لي جبة وقميص، هذا اسمه مشاكلة. كذلك الباري عز وجل يقول: نعم، قالوا إنما نحن مستهزئون. طيب الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم معه، الباري يعني مراد أنه يستهزئ بالمعنى الذي نفهمه بالاستهزاء؟ لا، أي سيريهم عاقبة استهزائهم: إن كنتم لا تعلمون إلا فن الاستهزاء فترقبوا الفن الذي سيؤدبكم من الاستهزاء. هذا معنى كلام الله. ومنه أيضا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي إذا أرادوا أن يمكروا بالله عز وجل فلسوف يرينهم الله عز وجل عاقبة مكرهم. كذلك هنا فذوقوا، خطاب للمجرمين يوم القيامة: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إذن عرفنا الآن معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم، اذكروني بأن تكونوا دائما تدركون هويتكم عبيدا لله، وأن الله مولاكم، دائما تكونون معه وتنتظرون رعايته، وتعلمون أن كل ما يأتيكم من نعم ورغد العيش ومظاهر اللطف من الله عز وجل اذكروني دائما، إذن أذكركم باللطف بالرزق بالحماية بالعطاء بالإكرام. هذا معنى كلام الله عز وجل. أيضا من الآيات الدالة على ضرورة الإكثار من ذكر الله عز وجل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من الآيات الدالة على ضرورة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك أي لا تنسى اسم الله عز وجل، الله، ليكن هذا الاسم ملء قلبك وملء كيانك دائما. ما ينبغي أن تنسيك الدنيا هذا الاسم الأقدس. نعم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه، أي ليكن شغلك الشاغل أن تذكر الله عز وجل دائما. شغلك الشاغل كيف؟ الإنسان يأكل، يذهب إلى السوق، له أعماله، وظائفه، تجارته، زراعته، فلاحته، يعني لا يستطيع أن ينقطع عن الدنيا، فكيف يقول الله عز وجل انقطع إلى ذكري؟ هذا معنى تبتل، وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع لذكر الله. معنى انقطع لذكر الله أي لتكن الدنيا التي تتقلب في غمارها مذكرة لك بالله، ولا تكن هذه الدنيا التي تتقلب في غمارها حجابا لك عن الله. يعني اذهب إلى السوق واغدو، تحرك في شؤونك، مارس تجارتك، وظيفتك، صناعتك، فلاحتك، لكن مارس ذلك كله واجعل من ذلك شيئا يذكرك بالله عز وجل، لأنه كل هذه الأمور تذكر بالله، تذكر بالله. فكن أنت ممن تذكره الدنيا بالله، ولا تكن ممن تحجبه الدنيا عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الانقطاع. فهذا الإنسان نعم يمارس فلاحته، أثناء الفلاحة بالفلاحة يذكر الله، يزرع بالزراعة يذكر الله، العالم في يعني أعماله العلمية التي يمارسها في مختبره الذي يقوم فيه الطبيب من خلال أعماله لا يرى إلا الله، ومن ثم لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الانقطاع عن الله. وليس المراد يعني بالانقطاع عن الله أن يعيش الإنسان في كهف، يعني أن يكون منعزل عن المجتمع، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش في غمار المجتمع، عاش يمارس الحياة بكل أنواعها وبكل أصنافها وأشكالها، لكن هل حجبته الدنيا عن الله أم نقلته إلى الله؟ لا، نقلته إلى الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ليأكل، كان طعامه مذكرا له بالله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ المال ويوزعه ويتعامل مع الدنيا، لكن هذه الدنيا التي كان يتعامل معها تذكره بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أهله ويستمتع بحياة الزوجية، نعم بكل معانيها وأشكالها، لكن فلتعلموا أن هذه المتعة كانت تنقله إلى الله، وكانت تذكره بالله سبحانه وتعالى. وأصحابه رضوان الله عليهم تماما كذلك، يعني ما حد من الصحابة انقطع ليكون مع الله في كهف قصي فيكون يذكر الله عز وجل دائما. لا، ذكر الله عز وجل أيسر لك إن تعاملت مع الدنيا، لأن الدنيا ما هي؟ نوافذ تطل بك على الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر من عزل عن الدنيا؟ هو الذي مصر الأمصار، بنى الكوفة وهندس الكوفة، وهو الذي عهد بأن تكون الشوارع الرئيسية الكبيرة نعم ذات 40 ذراع، والشوارع اللي أقل منها أقل بقليل، والأبنية أن يكون ارتفاعها كذا. سيدنا عمر مارس أعمال هندسية من خلال هذا الأمر، لكنه كان من خلال ذلك يذكر الله. سيدنا عمر شرع ببناء أسطول بحري، ولو امتدت به الحياة لانتهى هذا الأسطول، ولكنه كان من خلال ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأتم قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ورأيتم أن معنى كلمة تبتل انقطع، إياكم أن تفهموا من كلمة انقطع يعني اترك المجتمع وعش في كهف قصي أو في بطن جبل أو في واد أو في يعني منقطع عن الناس، معاذ الله. نعم، الخلوة في الجلوة أيها الإخوة، أي كن مع الناس ولكن كن غائبا عنهم بخاطرك، تقلب مع الدنيا لكن كن مع من أعطاك هذه الدنيا. نعم، هذا ما نسميه في كثير من الأحيان وحدة الشهود. الإنسان يصبح في غمار الدنيا ويتقلب بين أمواجها، لكن وهو يتقلب بين أمواج الدنيا أشكالا وألوانا مثل هؤلاء الغربيين تماما، لكنه لا يكون إلا مع الله، لا يكون إلا مع المعطي، لا يكون إلا مع المتفضل، لا يكون إلا مع الحنان المنان الوهاب. نعم، تمارس عطاءه وتكون معه، هذا معنى قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل، أي انقطع في ذكرك، وتبتل إليه تبتيلا. إذن هذه آيات تدل على أن المطلوب من الإنسان أن يكون دائم الذكر لله عز وجل. ستقولون كيف يعني دائم الذكر لله؟ صعب هذا، يعني أن نقول وظيفة معقول، يعني في الصباح يذكر الله نصف ساعة ساعة، في المساء يذكر الله، أما دائما دائما لا، المسألة ليست صعبة، لكن السبيل إليها سنذكره فيما بعد إن شاء الله. كيف تسلك الطريق الذي يوصلك إلى ذكر دائم لله؟ سنذكر ذلك. الآن ننتقل إلى نقطة ثالثة، ما هي آثار الذكر لله؟ إذا ذكرت الله ما الآثار التي تجدها في نفسك؟ أول محبة الله، أول أثر من آثار ذكر الله الحب. وأقول بعبارة أدق، بين محبة العبد للرب والذكر تفاعل، يعني علاقة جدلية. ربما الحب هو الذي يسوقك إلى ذكر الله، وبالتالي ذكر الله يزيدك حبا لله سبحانه وتعالى. والإنسان ربما كانت يعني خطواته الأولى في الرحلة الذكر، وربما كانت خطواته الأولى في الرحلة الحب، على حسب حال الإنسان وظروفه. زيد من الناس بدأت علاقته بالله عز وجل بالحب بسبب من الأسباب، أحبه فقاده الحب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما بدأ يذكر الله بسائق الحب، ذكر الله بدوره أخذ يزيده حبا. وربما زيد آخر من الناس بدأ رحلته إلى الله بالذكر لا بالحب، فلما مارس الذكر وداوم على ذلك واستمر يذكر الله عز وجل، نقله ذكر إلى الحب. وعلى كلين، فبين الذكر وبين الحب تفاعل، يعني كل واحد من هذين الأمرين ينمي الآخر. والمهم أننا لو نظرنا إلى حال إنسان لا يستشعر قلبه محبة الله، لكن بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى، ما الآثار التي يجنيها من وراء ذكره؟ أول ثمرة يجنيها الذاكر محبة الله عز وجل. ذكرك لله ينقلك إلى محبته. كيف؟ أنا قلت لكم المراد بذكر الله تذكر الباري، يعني أن يكون قلبك متذكرا الباري عز وجل. كيف أتذكر الله سبحانه وتعالى؟ عندما أعيش حياتي وأتقلب في غمار هذه الدنيا، أحاول أن تكون هذه الدنيا دائما مذكرة لي بالله عز وجل. يعني إذا خرجت إلى نزهة ونظرت إلى الخضرة الزاهية في الربيع، وإلى فوح الرياحين، وإلى جمال الزهور والورود، ونظرت إلى هذا، فلأتذكر بذلك الصانع جل جلاله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كما يقول الله عز وجل. حاول أن أذكر الله، يعني أربط هذه الظاهرة، هذا المشهد بلمن؟ من الذي بسط هذه الأرض بلون هذا البساط الزمردي الأخضر؟ وقبل قليل كانت أرض قاحلة موحشة، من فعل هذا؟ الله. هذه الرياحين التي تفوح رائحتها العذقة، يعني تبعث النشوة عند من؟ من أوجدها؟ الله. هذه الورود الزاهية، هذه الأزهار التي يمتعني الله، يمتع بصري بها، من؟ الله. طيب بطوع بالله، سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الخالق. طيب كذلك الطعام الذي جيء به إلي، حاول أن يذكرك بالله عز وجل. من الذي أوجد هذا الطعام؟ من الذي جعله سائغا لك؟ من الذي جعله منسجما مع حاجاتك؟ من الذي جعله غذاء لك؟ من الذي جعله يعني يوجد الحريرات التي يحتاج إليها جسمك بالقدر المطلوب؟ من؟ سبحان الله. تذكر الباري سبحانه وتعالى بهذا. نظرت إلى المرآة، إلى كيانك وجسمك، فتأملت العافية التي تتمتع بها، الشكل الذي أسبغه الله عز وجل إليك، نعم المظهر الذي أفراغه الباري عز وجل في كيانك. طيب تذكر سبحان الذي خلقك، سبحان الذي متعك، سبحان الذي أوجدك بالصورة في أي صورة ما شاء ركبك كما يقول الله عز وجل. وهكذا يعني حاول دائما أن تجعل مشاهد الكون مذكرة لك بالله، لا حجابا لك عن الله. ما الذي يحصل عندما تفعل هذا؟ لا سيما إذا كنت عندما تريد أن تنام تتأمل في النهار الذي أسبغ الله عليك فيه نعمه وآلاء، إذا استيقظت كذلك تذكر الله دائما. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن فؤادك شيئا فشيئا يتجه إلى الله بالحب، قطع سوف يتنامى حبك لله، وكلما تنامى حبك لله كلما دفعك الحب إلى مزيد من ذكره. نعم، فكنت بالأول تذكره كوظيفة تؤديها، وربما يعني تشعر بشيء من الثقل لأنك تؤدي وظيفة. شأن الإنسان عندما يؤدي وظيفة أن يشعر بعبء في أدائها، لكن الآن وقد تنامت مشاعر حبك لله بين جوانحك، الآن يصبح ذكرك لله متعة. الآن لم يعد ذكرك لله عز وجل أداء لوظيفة يعني تؤديها وتنتهي منها، لا لا لا، الآن يصبح ذكرك لله سبحانه وتعالى متعة. مثل الإنسان الذي يعشق ويحب إنسانا أو إنسانة من الناس، كم وكم يطرب عندما يحدث عنها، أعد ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. هذا كلام المحبين، أعد ذكر من أهوى ولو بملامي، لك يا أخي لومني بس اذكر لي اسم من أهوى، أعد ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. هذه الحال تنتابك عندما يتنامى حبك لله عز وجل، يصبح ذكرك لله هواية، يصبح ذكرك لله شيئا يعني ينعشك. بالأول فيما مضى كان ذكرك لله وظيفة تؤديها، وربما في اليوم تجلس صباحا تذكر الله، تتأمل في عظيم صنع الله، في نعم الله، في عافيتك، تشعر أنك تؤدي خلال ذلك وظيفة، انتهت الوظيفة تقوم إلى عملك. لكن الآن ليس الأمر كذلك، الآن تنتعش أنت بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن أول ثمرة من ثمرات الإكثار من ذكر الله عز وجل محبة الله، وأعظم بها من ثمرة. يعني هذا القلب أيها الإخوة ينبغي أن يكون وعاء لحب واحد لا ثانية له، ألا وهو حب الله. نعم نحب غير الله، لكن محبتنا لغير الله يكون في سبيله لا معه، وفرق بين من يحب مع الله ومن يحب في الله. المحبة مع الله ما ينبغي أن يكون، ما في غير واحد يستاهل الحب، لكن الحب في الله يصير. حبك لوالدك في الله، حبك لأولادك في الله، حبك لزوجتك في الله، حب الزوجة للزوج في الله، حبك لإخوانك في الله. يعني أغصان متفرعة عن حب واحد، عن الجزء الواحد اللي هو حب الله عز وجل. هذا اسمه حب في الله، هذا جيد. أما الحب مع الله هو أن ينافس حب المال حب الباري عز وجل، يعني أن يزاحم حب الدنيا محبة الله في قلبي، صار ند. نعم هذا غير جائز. ومن الناس نعم باري سبحانه وتعالى يحذر من أن يكون الإنسان محبا لشيء مع الله سبحانه وتعالى. الآية غابت عن بالي، لكن المعنى ومن الناس من يتخذون أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. هذا غلط، هذه الآية والذين آمنوا أشد حبا لله. بقية الثمار للذكر سنأتي عليها ونذكرها تباعا إن شاء الله في الحلقات الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.